أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. القاعدة الثانية من القواعد التي بحثها المصنف في الدليل العقلي هي قاعدة إمكان التكليف المشروط، وهذه القاعدة كما يوحي عنوانها تشير إلى التباس وقع عند البعض، وهو أن التكليف المشروط أو الحكم المشروط غير ممكن، أي غير معقول. ولذلك البحث هنا هو بحث في قضية عقلية تركيبية، لأنه يرتبط في مسألة الإمكان والاستحالة. البعض ذهب إلى الاستحالة فيما برهن المصنف وآخرون على إمكان التكليف المشروط وأنه تكليف معقول. فهذا البحث معقود لبيان هذه المسألة. المصنف يذكر هذه المسألة عبر مجموعة من المقدمات والنقاط حتى يصل إلى النتيجة، ليبرهن على عدم استحالة التكليف المشروط. وكأن يشير إلى أن مقام الثبوت للحكم الشرعي يشتمل على عدة عناصر، على ثلاثة عناصر: الملاك والإرادة والاعتبار. وفي هذا المبحث يرتبط غرضنا بالاعتبار، أي أن العمر العناصر مرحلة الثبوت للحكم الشرعي هو عنصر الجعل والاعتبار. هذه المرحلة الأولى يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، يعني عندما يعتبر الحكم الشرعي أي يتولى صياغة الحكم ويجعله على المكلفين بصياغة تشريعية كالصياغة التشريعية التي اعتاد أن يمارسها العقلاء عند تشريعهم لحكم من الأحكام. فالمولى هنا يبرز إرادته بصياغة تشريعية بجعل الحكم على المكلفين بنحو القضية الحقيقية. والحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية غير الحكم المجعول على نهج القضية الخارجية. فإن الحكم المجعول على نهج القضية الخارجية يكون الموضوع فيه موجود في أحد الأزمنة الثلاثة، إما في الزمان الحاضر أو المستقبل أو الماضي. أما الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية فلا يكون الحكم فيه، لا يكون الموضوع فيه موجودا في الزمان الحاضر أو الزمان المستقبل أو كان موجودا في الزمان الماضي، وإنما يكون الموضوع موضوعا مقدرا ومفترضا، يعني يقدر الموضوع ويفترض الحاكم الموضوع، ثم بعد ذلك يصب الحكم على هذا الموضوع مقدر. والموضوع سوى مجموعة الشرائط والخصوصيات والآلات والقيود، ما شئت فعبر، المأخوذ في هذا الحكم. على سبيل المثال، المولى عندما يريد أن يحكم بوجوب الحج يشرع هذا الحكم، فحينئذ لا بد أن يتصور كافة القيود وسائر الشرائط المأخوذة في وجوب الحج. من هذه الشروط الاستطاعة، من هذه الشروط تخلية السر، من هذه الشروط التكليف، والتكليف الذي يقوم بشرائطه المعروفة أيضا: الحياة، البلوغ، العاقل. من هذه الشروط إذن مجموعة شروط الصحة وعدم المرض مثلا، إذن مجموعة شروط يأخذها عندما يجعل الحكم بوجوب الحج. وهذه الشروط إنما يأخذها تصورا، أي يتصور هذه الشروط ثم بعد ذلك يصب عليها الحكم، فيصاغ الحكم بهذه الطريقة، بطريقة أنه إذا استطاع الإنسان وكان صحيح البدن مخلى السر مكلفا يجب عليه الحج. ومن المعلوم أن هذا الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية لا على نهج القضية الخارجية. لماذا؟ لأن موضوع الحكم إنما قدر وافترض. يعني ليس الموضوع هنا موضوع محقق، ليس الموضوع موضوعا ناجزا، وإنما هو موضوع مقدر. يقال هكذا: كلما توفر، كلما وجد مكلف مستطيع صحيح البدن مخلى السر يجب عليه الحج. ومن هنا إذا لاحظنا هذه العملية فإننا سنجد أن هناك شيء قد وجد وتحقق بالفعل، وهذا الشيء ما هو؟ هو جعل وتشريع الحكم. يعني ما تحقق فعلا في هذه العملية هو وجوب الحج، يعني تشريع الحج ووجوب الحج، هذا الذي تحقق بالفعل. وهذا الذي تحقق وجود وتحقق متوقف على ماذا؟ متوقف على تحقق قيوده، ولكن تحقق القيود في ماذا؟ في عالم اللحاظ، في عالم الذهن، لا في عالم الواقع والخارج. يعني بعبارة أخرى أن وجوب الحج موقوف على تصور الاستطاعة، على تصور التكليف، على تصور صحة البدن، لا على وجود هذه الأمور في الخارج. فإذا ما تحقق فعلا هو التشريع أو التكليف، أو قل ما تحقق فعلا هو نفس عملية الجعل. بيد أن هناك شيء لم يتحقق، وهو ماذا؟ وهو فعلية الحكم على المكلف، يعني وجوب الحج الفعلي بذمة زيد، هذا لم يتحقق. متى يتحقق؟ هذا يتحقق إذا تحققت سائر الشرائط والقيود والخصوصيات المأخوذة في الحكم في الخارج. فإذا ما تحقق بالفعل هو الجعل، لأن الجعل موقوف على ماذا؟ موقوف على توفر القيود والشرائط في عالم اللحاظ على تصورها فقط، بينما ما لم يتحقق فعلا هو المجعول، أي الحكم الفعلي، لأنه قد لا يوجد في لحظة تشريع الحكم مكلف توفر على هذه القيود والشرائط المأخوذة في الحكم، مكلف مستطيع مخلى السر صحيح البدن. فمتى ما ورد المكلف على هذه الشرائط يكون التعليم عليه. وبذلك تكون هذه القضية قضية شرطية، شرطها ما هو؟ شرطها تحقق قيود خارج. كل ما وجد ماذا؟ مكلف مستطيع صحيح البدن مخلى السر، ماذا يتحقق؟ يجب عليه الحج. جزاؤها ما هو؟ جزاؤها هو الحكم. وعلى هذا أساس نقول أن فعلية الجزاء دائما تتوقف على ماذا؟ تتوقف على فعلية الشرط. عندما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فعلية الجزاء وجود النهار متوقف على ماذا؟ متوقف على فعلية الشرط. فإذا لم تكن الشرائط والقيود المأخوذ في هذا الحكم فعلية ومتحققة في الخارج، لا يكون الحكم فعليا. ففعلية الحكم وتحقق الحكم في الخارج موقوف على فعلية الشرائط وتحققها في الخارج. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى بيان الفرق بين الجعل والمجعول. ما هو الفرق بين الجعل والمجعول؟ الجعل الذي تحقق بنفس عملية التشريع، والمجعول الموقوف تحققه على وجود الشرائط في الخارج وتحققها في الخارج. ما هو الفرق بينهما؟ أقول الفرق بينهما أن الجعل يتحقق بمجرد عملية التشريع، لأنه موقوف على تصور الشرائط في الخارج، أي منذ البداية، منذ أن يعمل المولى مولويته ويحكم بحكم معين يتحقق الجعل. أما المجعول فإنه لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد وجود قيوده في الخارج. وجوب الحج على زيد المكلف لا يثبت على زيد ولا تشتغل به ذمة زيد إلا إذا تحققت الاستطاعة وسائر الشرائط الأخرى. وعلى هذا الأساس نقول تكون الشروط بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة، يعني يدور المجعول مدار وجود الشروط إثباتا ونفيا، فإن وجدت الشروط يوجد المجعول، وإن انتفت الشروط ينتفي المجعول. يعني إذا وجد تكليف واستطاعة وإلى آخره تشتغل ذمة المكلف بوجوب الحج، وإذا انتفت هذه الشرائط ينتفي وجوب الحج الفعلي على المكلف. أما الجعل فإن الجعل موجود ومتحقق قبل تحقق هذه الشروط في الخارج. يعني لو فرضنا أنه لم يكن هناك مستطيع أساسا ولم يتوفر أي شرط من شرائط الحج، فالتشريع ثابت في لوح الشريعة ولا يتوقف ثبوت التشريع على وجود الشروط في الخارج. نعم يتوقف وجود الجعل والتشريع على تصور هذه الشروط، يعني على وجودها في عالم اللحاظ، لأنه يلاحظ ويتصور المولى هذه الشرائط الاستطاعة وغير ذلك، ثم بعد ذلك يعمل مولويته ويشرع ويحكم ويجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، أو قل يجعل تلك القضية الشرطية. ومن هنا يتلخص أن الجعل متوقف على وجود الشروط ذهنا، بينما المجعول متوقف على وجود الشروط خارجا، وتكون العلاقة بين المجعول وبين الشروط بمثابة العلاقة بين العلة والمعلول. كلما انتفت العلة ينتفي المعلول، وكلما وجدت العلة يوجد المعلول، كلما وجدت الشروط يوجد الحكم المجعول، وكلما انتفت الشروط ينتفي الحكم المجعول. هذا واضح؟ إذا اتضح ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي على هذا الأساس، يعني على أساس ما تقدم، هل أن الحكم المشروط ممكن أو ليس بممكن؟ ما هو المقصود بالحكم المشروط؟ الحكم المشروط هو الحكم المجعول، هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ نقول الحكم المشروط ممكن. لماذا؟ لأنه في الواقع إنما يكون الحكم معلقا على تحقق القيود خارجا، يعني وجوب الحج الفعلي على المكلف يكون معلقا على تحقق الاستطاعة في الخارج وعلى تحقق سائر الشرائط الأخرى، فلا وجود للوجوب الفعلي قبل وجود هذه الشرائط، وحينئذ نقول يمكن أن يكون الحكم المجعول مشروطا، أي متوقفا على وجود الشروط في الخارج، سواء كان هذا الحكم حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة، وجوب الحج موقوف على توفر الاستطاعة في الخارج، وجوب الصوم متوقف على هلال رمضان وسائر الشرائط الأخرى، عدم السفر، صحة المريض، صحة الصائم مثلا، عدم مرضه، أو كان الحكم وضعيا من قبيل الملكية والزوجية، الملكية متوقف تحققها فعلا، افترض ملكيتك لجزء من أموال أبيك متوقف فعلا على وفاة الأب حتى يمتلك الوارث جزء من الورثة بحسبه، بحسب نصيبه الشرعي على الوفاة مثلا، أو ملكية هذا الأجر متوقف على العمل مثلا، الزواج متوقف على العقد. فإذا سواء كان الحكم حكما وضعيا أو حكم تكليفي يكون يمكن أن يكون مشروطا، يعني الفعلي الحكم المعول يمكن أن يكون مشروطا، وتحققه في الخارج متوقف على تحقق شرائطه. وعلى هذا الأساس يتضح الإشكال وعدم صحة الإشكال الذي يقول ان الحكم المشروع معال غير معقول. ليش هذا الاشكال؟ يقول الحكم المشروط مستحيل وغير معقول. قل لان الحكم اساسا فعل للمولى، وفعل المولى يتحقق بمجرد ان يعلى المولى مولويته الله سبحانه وتعالى. فعله لا يتعلق، لا يكون معلقا، وانما اراده فعله. يعني لا يمكن ان يتوقف فعل المولى على امر اخر. فهؤلاء قالوا ان الحكم المشروط ماذا يعني؟ الحكم فعل المولى، فيعني ذلك ان فعل المولى سيكون موقوفا على امر اخر. المصنف يقول في الواقع الحكم الذي هو فعل المولى هو الجعل، الجعل هو فعل المولى، وهذا متوقف على اعمال المولى لارادته ووجود القيود في عالم اللحاظ. اما الحكم المجعول اي الحكم الفعلي اي ثبوت الحكم على المكلف واشتغال ذمة المكلف به، فالمولى جعله هكذا، جعل وجوب الحج واستقراره على المكلف على زيد معلق على تحقق الاستطاعة، وعلاقة وجوب الحج الفعلي بالاستطاعة بمثابة علاقة العلة والمعلول. كلما تحققت الاستطاعة وسائر القيود الأخرى يتحقق وجوب الحج، وإذا لم تكن متحققة لا يتحقق. بينما الجعل لا يتوقف على وجود الشروط خارجا، وإنما يتوقف على وجود الشروط في عالم اللحاظ. ومن هنا يتضح أن الحكم المشروط ممكن وليس بمستحيل كما زعم البعض. هذا واضح؟ نقرأ هذا. قاعدة إمكان التكليف المشروط. مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر، مر بنا في مقدمة الكتاب، على عنصر يسمى بالجعل والاعتبار. لاحظوا، هو الجعل هو الاعتبار، الاعتبار عطى التفسير على الجعل. وفي هذه المرحلة يجعل الحكم، يا مرحلة، مرحلة الثبوت، يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية. يعني ينصب الحكم على الموضوع المفترض الوجود المقدر الوجود، وليس الحكم الناجز الموجود والموجود فعلا كما في القضية الخارجية اللي يكون موضوعها إما موجود فعلا الآن أو سيوجد في المستقبل أو كان موجودا كما تقدم. فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود، استطاعة، صحة، تخلية السرب، تكليف، التي يريد إناطة الحكم بها وجوب الحج، ويجعل الحكم وجوب الحج منوطا بها، منوطا بهذه الخصوصيات والشرائط. فيقول مثلا إذا استطاع الإنسان وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب عليه الحج. شوف، هاي قضية شرطية بها شرط وهي سائر القيود هذه، وجزاء وهو الحكم وجوب الحج. ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل وجوب الحج يعني، نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل. شنو هذا الشيء اللي تحقق بالفعل؟ وهو نفس الجعل الذي يعتبر في قوة قضية شرطية شرطها القيود المفترضة. شنو القيود المفترضة؟ الاستطاعة والصحة وتخلية السرب والتكليف، وجزاؤها ثبوت الحكم وهو وجوب الحج. لكن ثبوته وين؟ ثبوته في الشريعة، مو ثبوته على ذمة المكلف. يعني ثبوت الحكم في مرتبة الجعل لا في مرتبة المجعول. ولكن هناك شيء قد لا يكون متحققا فعلا، وإنما يتحقق إذا وجد في الخارج مستطيع صحيح مخلى السرب. إذا وجد هذا الشيء قد، ولكن هناك شيء قد لا يكون متحققا فعلا، وإنما يتحقق ذلك الشيء إذا وجد في الخارج مستطيع، يعني مكلف مستطيع صحيح مخلى السرب. شنو هذا الشيء اللي يكون ما يكون متحقق؟ وهو فعلية الحكم، يعني الحكم في مرتبة المجعول، وهو الوجوب على هذا على هذا أو ذاك، يعني على هذا المكلف أو ذاك، يعني الوجوب المجعول الوجوب الفعلي الذي يمثل فعلية الجزاء في تلك القضية الشرطية. يعني شنو الجزاء؟ وجوب الحج، يعني فعلية الجزاء. فإن فعلية الجزاء يعني فعلية وجوب الحج في كل قضية شرطية تابعة لفعلية الشرط. إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لاحظ وجود النهار الفعل شو وقت يتحقق؟ إذا كان طلوع الشمس فعلا يتحقق، فإن فعلية الجزاء تابعة لفعلية الشرط، يعني تحقق الشرط في الخارج، هذا معنى. إذا تحقق الشرط في الخارج يتحقق الجزاء في الخارج. فما لم تتحقق تلك القيود الاستطاعة تخلية السرب إلى آخره لا يكون الوجوب فعليا، ويسمى الوجوب الفعلي بالوجوب المجعول. ومن هنا أمكن التمييز بين الجعل والمجعول، لأن الأول منه الجعل موجود منذ البداية، يعني منذ أن أعمل المولى مولويته وأثبت التشريع، يعني يريد أن يقول غير موقوف على وجود الشروط في الخارج والقيود في الخارج. والثاني المجعول لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجان، يعني يكون الحكم فعليا على زيد وجوب الحج إذا تحققت الاستطاعة وغيرها في الخارج، والقيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة، ووجود المعلول دائما متوقف على وجود العلة. لاحظوا هنا عبر بمثابة، ليش ما قال علة؟ لأنه في الواقع نحن نتحدث في عالم الاعتباريات مو في عالم الواقعيات، ونظام العلة والمعلول حاكم عالم الواقع وعالم الوجود، وهذا عالم الشرعيات عالم الاعتبار، فقال بمثابة العلة وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل. شنو يعني وليست كذلك؟ يعني وليست القيود بالنسبة إلى الجعل بمثابة العلة، لأن لماذا؟ هسه راح يعلل. لأن الجعل متحقق قبل وجودها خارجا، يعني قبل وجود الاستطاعة بالخارج تشريع الحج، الحج ثابت في الشريعة. نعم الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها، يعني متوقف على وجودها في عالم اللحاظ، إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة والصحة مثلا لما أمكنه أن يجعل تلك القضية الشرطية ويشرع وجوب الحج. وبذلك تعرف أن الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا، بينما المجعول والمجعول متقوم بوجود القيود خارجان. إذا وجدت القيود في الخارج يكون الحكم فعليا على المكلف ومترتب عليها، يعني الحكم مترتب على القيود من قبيل ترتب المعلول على علته. وعلى هذا الأساس نعرف أن الحكم المشروط ممكن، ونعني بالحكم المشروط هنا الحكم المشروط شنو؟ الجعل والمجعول، المجعول. ونعني بالحكم المشروط أن يكون تحقق الحكم، يعني فعلية الحكم ثبوت على المكلف، منوطا بتحقق بعض القيود خارجا، يعني معلقا على تحقق الاستطاعة في الخارج. فلا وجود لوجوب الحج قبلها، قبل وجود الاستطاعة. فقد عرفنا أن المجعول يمكن أن يكون مشروطا، سواء كان المجعول حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة، وجوب الحج موقوف على الاستطاعة، أو وضعيا كالملكية والزوجية. وبذلك يندفع ما قد يقال من أن الحكم أصلا البحث كله معقود لدفع حل إشكال هذا، من أن الحكم المشروط غير معقول، لأن الحكم فعل للمولى. ليش مو معقول؟ لأنه أساسا الحكم فعل للمولى، وأفعال المولى لا تتوقف على شروط خارجية توقف على تحقق الاستطاعة مثلا، وإنما أو صحة زيد وإنما متوقفة على أعمال المولى لمولويته. وهذا الفعل فعل المولى يصدر ويتحقق بمجرد أعمال المولى لحاكميته، ولا يتوقف على شرط خارجي. فيمنى للحكم المروض وجه الفاع أن ما يتحقق كذلك، يعني ما يتحقق عند أعمال المولى لمولويته، إنما هو الجعل. مجرد أن يعمل المولى مولويته يتحقق الجعل، يعني يثبت الحكم في الشريعة لا المجعول. أما المجعول ثبوت حكم على زيد فموقوف على توفر الاستطاعة أن يكون زيد مستطيعا. والحكم المشروط هو المجعول دائما وليس الجعل. فإذا الحكم المشروط ممكن وليس بمحال. القاعدة الأخرى التي بحثها المصنف في المقام هي قاعدة تنوع القيود وأحكام القيود. طبعا هذا البحث يبحث عادة في كتب الأصول الأخرى في سياق بحث الواجب في كتب الأصول القديمة، ويبحث تحت عنوان مقدمة الواجب. أساسا القيود أو المقدمات يعبر عنها بالقيود ويعبر بالمقدمات بنفس المعنى في المصطلح الأصولي. المقدمات تنقسم تقسيمات متعددة، تنقسم إلى مقدمة شرعية كالوضوء، ومقدمة عقلية كالسفر إلى الحج، تنقسم إلى مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية، بالتقسيمات المتعددة. ما يرتبط بالمقام هو تقسيمها إلى مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية. والمقصود بالمقدمة الوجودية هي مقدمة الواجب، والمقصود بالمقدمة الوجود الوجوبية هي مقدمة الوجوب. وبتعبير آخر، عندما يدل دليل على أمر معين، يقول مثلا صلي، صلي في المقام، يوجد لدينا مدلول لصيغة الأمر، لصيغة افعل، وهو الوجوب الحكم، ويوجد أيضا متعلق وهو الصلاة، الوجوب تعلق بالصلاة. أو قل يوجد وجوب وهو الحكم، ويوجد واجب وهو المتعلق هو الصلاة. فالمقدمات تارة تكون مقدمات للواجب، وأخرى تكون مقدمات للوجوب. مقدمات الواجب هي مقدمات الحكم، العفو، مقدمات الوجوب هي مقدمات الحكم، بينما مقدمات الواجب هي مقدمات المتعلق. أو قل مقدمات الواجب هي المقدمات الوجودية، وجود الواجب يتوقف عليها، ومقدمات الوجوب هي مقدمات وجوبية لأن الوجوب يتوقف عليها. المصنف هنا ذكر مثال وحاول على أساس هذا المثال أن يطبق بيان هذه المقدمات. قال إذا جاءنا دليل يقول إذا زالت الشمس صلي متطهرا، هنا مما لا إشكال فيه بمجرد هذا البيان وهذا الإنشاء يتحقق الجعل. أما المجعول وهو فعلية الحكم وثبوت الحكم على المكلف، يعني فعلية وجوب الصلاة على المكلف، فماذا متى يتحقق؟ يتحقق إذا تحقق قيده، لأن الصلاة الفعلية صلاة الظهر مشروطة بالزوال، أو قل مقيدة بزوال الشمس. فالزوال هو قيد للوجوب، أي وجوب؟ يعني للمجعول، للوجوب الفعلي. أو قل هو قيد للحكم أو مقدمة وجوبية، فإن وجوب الصلاة على المكلف مشروط بالزوال ومقيد بالزوال، أي أنه قبل تحقق الزوال لا وجوب أساسا. أما القيد الآخر هنا في هذا كلام إذا زالت الشمس فصلي، يوجد لدينا قيد وهو زوال الشمس، ويوجد قيد آخر متطهرا وهو التطهر، الصلاة مع الطهارة. هذا القيد الآخر هل هو قيد للوجوب المجعول؟ هل هو قيد للحكم كالزوال أو ليس قيدا للحكم؟ في الواقع هذا فهنا هذا القيد وهو الطهارة ليس قيدا للحكم، ليس قيدا للوجوب، وإنما هو قيد للواجب للمتعلق. ولذلك نسمي هذه المقدمة مقدمة وجودية ليست مقدمة وجوبية. ومن هنا لو فرضنا أن الإنسان زالت الشمس ولم يكن متطهرا وإنما كان باقيا على حدثه، فحينئذ يخاطب بوجوب الصلاة، لأن الوجوب موقوف على ماذا؟ على مقدمته وهي زوال الشمس. وعلى هذا الأساس يتبين أن معنى كون قيد من القيود قيدا للواجب أن المولى عندما يأمر بهذا الواجب يأمر به مع التقيد بهذا القيد، أي أن القيد الذي للواجب لا تتوقف عليه فعلية الوجوب، وإنما الوجوب يتحقق إذا تحقق قيده. أما قيد الواجب فقيد الواجب معناه أن المولى يريد منا عند الامتثال أن نوقع هذا الواجب مقيدا بهذا القيد. وبتعبير آخر أنه في مثالنا الصلاة مثلا، الصلاة لها عدة حصص، أكثر من حصة، حصة مقيدة بالطهارة وحصة ليست مقيدة بالطهارة، صلاة بدون طهارة. فالمولى ماذا يريد منا؟ لا يريد منا أن نوقع الصلاة كيفما اتفق، وإنما يريد منا صلاة مقيدة بالطهارة، يعني هو أراد الحصة المقيدة لا الحصة غير المقيدة. وعلى هذا الأساس لو تفحصنا هذه الحصة المرادة للمولى، أي أن المتعلق متعلق صلي، ما هو متعلق صلي؟ هو الصلاة المقيدة بالطهارة، هذه الحصة هي المتعلق وليست حصة أخرى وهي الصلاة غير المقيدة بالطهارة. لو لاحظنا هذه الحصة التي تمثل متعلق للوجوب أي التي تمثل الواجب، هذه الحصة نجدها تتألف من شيئين، من أمرين. الأمر الأول هو الصلاة، المولى يريد منا الصلاة. الأمر الثاني تقيد هذه الصلاة بالطهارة، يريد أن تكون هذه الصلاة مقيدة بالطهارة. فإذا الأمر متعلق بماذا؟ الأمر متعلق بالحصة. الحصة ماذا تساوي؟ الحصة تساوي الصلاة زائدا التقيد. وعلى هذا الأساس إذا أخذ الشارع قيدا في الواجب معنى ذلك أنه حصص الواجب حصة مقيدة وحصة غير مقيدة، ويريد دائما ماذا؟ يريد الحصة المقيدة، الحصة مع التقيد، أي عندما يأمر لا يأمر بالمقيد بالصلاة فقط، وإنما يأمر بالمقيد بالصلاة زائدا التقيد. هنا قد يقال ما هي العلاقة بين القيد وبين المقيد؟ قلتم أن المطلوب هو حصة، والحصة تساوي المقيد زائد التقيد. القيد وين الموقع؟ نقول في المقام يوجد لدينا قيد ويوجد مقيد. ولا علاقة بين القيد والمقيد. عجيب، بل لا علاقة بين نفس الوضوء والصلاة، فإن الوضوء ليس علة للصلاة ولا جزء علة للصلاة، وإنما هناك علاقة بين القيد والتقيد. وبتعبير آخر نقول أنه في المقام توجد لدينا ثلاثة مصطلحات، هذه لا بد أن نتبينها حتى يتضح المطلب: مصطلح المقيد، ومصطلح التقيد، ومصطلح القيد. المقصود بالقيد الوضوء، والمقصود بالمقيد الصلاة. المقصود بالتقيد شنو قد تقول؟ المقصود بالتقيد هو تقيد الصلاة بالوضوء، تقيد الصلاة بالطهارة. الآن أنا أمثل بمثال ساذج لكي تتضح الفكرة. الآن أنت لاحظ هذا القلم اللي عندك بإيدك، لو فرضنا أنه تدير عليه حلقة معينة، خيط معين، فأنت عندك قلم وعندك خيط، القلم ما له علاقة بالخيط والخيط ما له علاقة بالقلم، وعندك شنو؟ عندك هذه حالة تقيد القلم بالخيط أو الحلقة اللي صارت، نفس حالة كون الخيط تحول إلى حلقة وصار حلقة على القلم، هذه الحالة نفسها، أي تقيد القلم بالخيط وكون القلم تحلق حول الخيط، العفو، وكون الخيط تحلق حول القلم. هنا نفس الشيء، نقول يوجد لدينا قيد وهو الوضوء، ومقيد وهو الصلاة، وتقيد وهو تقيد الصلاة بالطهارة بالوضوء، طهارة المحصلة من الوضوء. المولى ماذا يريد؟ المولى يريد الحصة. الحصة ماذا تساوي؟ الحصة تساوي صلاة يعني المقيد زائدا التقيد، زائدا حالة التقيد بالطهارة. العلاقة بين الصلاة والوضوء، أي العلاقة بين القيد والمقيد، لا علاقة بينهما، لا الوضوء علة للصلاة ولا جزء العلة، لكن توجد علاقة بين القيد وبين التقيد. يعني الوضوء هو علة لتقيد الصلاة بالطهارة، فلولا الوضوء لم يتحقق التقيد. فإذا الوضوء ما الذي يحقق لنا؟ أو قل الطهارة ما الذي تحقق لنا؟ تحقق لنا تقيد الصلاة بالطهارة، فتكون الطهارة علة لهذا التقيد. يعني لولا الطهارة لما تحققت هذه الحصة، وهي الصلاة زائدا تقيدها بالطهارة، كون الصلاة مقترنة بالطهارة، هذا الاقتران. هذا واضح؟ هذا المطلب ينبغي أن يتضح. إذا اتضحت هذه المسألة يتضح ما يليها. وعلى هذا الأساس يتلخص مما سبق أنه الشارع إذا أخذ، يعني تلخيص للكلام السابق، الشارع إذا أخذ قيدا في الواجب ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ما يلي: أولا أن الشارع يحصص الواجب بهذا القيد، يعني الواجب راح تكون إلى أكثر من حصة، حصة مقيدة وحصة غير مقيدة، هذا معنى. والمولى إنما يأمر بالحصة المقيدة، هذا أولا. وثانيا أن الأمر بالحصة يتعلق بذات الواجب، ويتعلق بحالة التقيد بذلك القيد. يعني الحصة تساوي المقيد زائدا التقيد، الحصة تساوي الصلاة زائدا تقيد الصلاة بالطهارة. أما نفس الطهارة نفس القيد فغير داخل في ذات الحصة. المطلوب ماذا؟ المطلوب صلاة مقترنة بالطهارة، مقيدة بالطهارة. الطهارة إذا أخذناها، إذا لاحظناها مستقلة بقطع النظر عن الصلاة، ما لها علاقة بالموضوع. المطلوب الاقتران والتقيد، اقتران الطهارة بالصلاة، تقيد الصلاة بالطهارة. وثالثا أن النسبة بين القيد والتقيد هي نسبة العلة إلى المعلول، لأن اقتران الصلاة بالطهارة وتقيد الصلاة بالطهارة يتحقق بماذا؟ يتحقق بالطهارة، يعني لا بالطهارة موجودة، الطهارة شو تسبب لنا؟ تسبب لنا التقيد، ما تسبب لنا الصلاة. وحينئذ تتحقق الحصة، لأن يعني المطلوب شنو؟ المطلوب هو الحصة، أي صلاة زائدا الاقتران بالطهارة، أو قل التقيد بالطهارة. فتكون النسبة، نسبة الطهارة إلى التقيد بالطهارة، هي نسبة العلة إلى المعلول. أما النسبة بين القيد وبين المقيد، يعني بين الطهارة وبين الصلاة، ليست نسبة العلة إلى المعلول. هذا واضح؟ إذا اتضح ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى في البحث، وهو أنه ربما يؤخذ إذا اتضح المقصود بمقدمة الواجب أو قيد الواجب وقيد الوجوب، واتضح معنى أخذ قيد في الواجب، تحصيص الواجب وتقييده. أقول أحيانا يكون القيد قيدا مزدوجا، الطهارة قيد للواجب فقط، الاستطاعة قيد للوجوب، أو قل زوال الشمس. ماذا يكون مثلا؟ زوال الشمس يكون قيدا مزدوجا. كيف قيد مزدوج؟ يعني هم قيد للوجوب هم قيد للواجب. اما انه يكون قيدا للوجوب فانه لا وجوب للصلاة قبل الزوال، قبل زوال الشمس لا وجوب لصلاة الظهر. واما انه يكون قيدا للواجب فان المطلوب منا ماذا؟ المطلوب ان تكون الصلاة مقيدة، يعني الصلاة المأمور بها هي الصلاة المقيدة بالزوال، بما بعد الزوال. كذلك رمضان، يعني وقت رمضان، وقت رمضان أيضا قيد للوجوب وقيد للواجب، فإنه قبل رؤية الهلال، قبل زمان شهر رمضان، لا وجوب للصوم على ذمة المكلف. كما أن الصوم المطلوب لابد أن يكون مقيدا بشهر رمضان، وبعبارة أخرى أن الحصة المطلوبة من المكلف هي إيقاع الصوم في ماذا؟ في شهر رمضان، وليس المطلوب من المكلف صوم مجرد، وإنما المطلوب من المكلف صوم زائدا أن يكون مقترنا بزمان رمضان، مقيدا بزمان رمضان، الصوم زائدا التقيد. فيكون هذا الزمان وهو شهر رمضان الكريم قيدا للوجوب، لأنه قبل شهر رمضان لا يكون المكلف مخاطبا بوجوب الصوم، وقيدا للواجب لأن الصوم المطلوب هو حصة خاصة من الصوم، وهي الحصة المقترنة والمقيدة بشهر رمضان، أي صوم زائد التقيد. ومن هنا قد يكون القيد قيدا للوجوب وقيدا للواجب. هذا واضح؟ طب إذا اتضح هذا نطبق هذا المطلب. قاعدة تنوع القيود وأحكامها، أحكام القيود. تنوع القيود حينما يقال إذا زالت الشمس صل متطهرا. لاحظ هنا عندنا قيدين، القيد الأول هو زوال الشمس، والقيد الثاني هو الطهارة، صل متطهرا. القيد الأول هو قيد للوجوب زوال الشمس، والقيد الثاني هو قيد للواجب. وإن كان طبعا هذا المثال ذكره المصنف لأن يتضمن لثلاث أنواع من القيود، قيد الواجب اللي هو الطهارة، وقيد الوجوب اللي هو زوال الشمس. وقيد الوجوب والواجب، اللي هو زوال الشمس يكون قيد للوجوب والواجب، ولدينا قيد للوجوب فقط وليس قيدا للواجب، وهو الاستطاعة، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج فإنها قيد للوجوب فقط وليس قيدا للوجوب والواجب. فالجعل يتحقق بنفس هذا الإنشاء، وهو القول إذا زالت الشمس صلي متطهرا. وأما المجعول يعني فعلية الصلاة على المكلف، وهو وجوب الصلاة فعلا، فهو مشروط بالزوال، إذ لو لم يكن يقع الزوال لما وجبت صلاة الظهر، ومقيد به بالزوال، فلا وجوب لصلاة الظهر قبل الزوال. ونلاحظ قيدا آخر وهو الطهارة، وهذا القيد ليس قيدا للوجوب المجعول، لوضوح أن الشمس إذا زالت وكان الإنسان محدثا مو متوضي وجبت عليه الصلاة أيضا وإن كان محدثا، فلو كانت الطهارة قيدا للوجوب لما وجبت الصلاة، وإنما هو قيد الطهارة لمتعلق الوجوب. شنو متعلق الوجوب؟ هو الصلاة، أي للواجب وهو الصلاة. ومعنى كون شيء قيدا للواجب كالطهارة أن المولى حينما أمر بالصلاة أمر بحصة خاصة منها، وهي الصلاة المقيدة بالطهارة، لا بها كيفما اتفقت وإن لم تكن مقيدة بالطهارة، حيث إن الصلاة تارة تقع مع الطهارة وأخرى تقع الصلاة بدون الطهارة. فاختار المولى الحصة الأولى اللي هي شنو؟ اللي مع الطهارة، وأمر بها. وحينما نحلل الحصة الأولى نجد أنها تشتمل على أي الحصة التي أمر بها المولى، على أولا صلاة، وثانيا وعلى تقيد بالطهارة. فالأمر بها بالحصة أمر بالصلاة زائدا التقيد وبالتقيد. ومن هنا نعرف أن معنى أخذ الشارع شيئا قيدا في الواجب، أخذ الشارع الطهارة قيدا في الصلاة، تحصيص الواجب به، يعني تحصيص الصلاة بالطهارة، صير الصلاة أكثر من حصة، حصة مع الطهارة وحصة من دون الطهارة. والأمر به، الأمر بمن؟ بهذا الواجب بما هو مقيد بالصلاة، بما هي مقيدة بذلك القيد بالطهارة. وفي المثال السابق حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة لا نجد أن أحدهما علة للآخر، لا الصلاة علة للطهارة ولا الطهارة علة للصلاة، أو جزء العلة له، لا الصلاة جزء العلة للطهارة ولا الطهارة جزء العلة للصلاة. ولكن حينما نلاحظ الطهارة مع تقيد الصلاة بها، مع تقيد الصلاة بالطهارة، نجد أن الطهارة علة لهذا التقيد. لاحظ الطهارة علة للتقيد، يعني لتقيد الصلاة بالطهارة وليست علة للصلاة، إذ لولاها لولا الطهارة لما وجدت الصلاة مقيدة ومقترنة بالطهارة. فإذا اللي حقق الاقتران، اللي حقق التقيد منه الطهارة. ومن ذلك نستخلص أن أخذ الشارع قيدا في الواجب، أخذ الشارع الطهارة قيد في الصلاة، يعني أولا تحصيص الواجب به، يعني جعل الطبيعة ذات حصتين والأمر بحصة خاصة وهي الصلاة المقيدة بالطهارة، وثانيا أن الأمر يتعلق بذات الواجب يعني بالصلاة، والتقيد بذلك القيد وتقيد الصلاة بالطهارة، وثالثا أن نسبة القيد إلى التقيد، نسبة الطهارة إلى التقيد بالصلاة، إلى تقيد الصلاة بالطهارة، نسبة القيد، نسبة الطهارة إلى التقيد، تقيد الصلاة بالطهارة، نسبة العلة إلى المعلول، العلة القيد والمعلول التقيد. ليش؟ لأن اللي يحقق التقيد هو ماذا؟ هو الطهارة. وليس كذلك نسبته يعني وليس نسبة العلة إلى المعلول، نسبته إلى ذات الواجب، يعني نسبة الطهارة إلى ذات الصلاة. وقد يؤخذ شيء قيدا للوجوب وللواجب معا، يعني قيد لوجوب الصلاة وقيد للصلاة نفسها كالزواج، أو قيد قل لوجوب الصوم وقيد للصوم نفسه كشهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام، فلا وجوب للصيام بدون رمضان، قبل رمضان ما وجوب، وهو أيضا قيد للصيام الواجب للمتعلق، يعني بمعنى أن الصوم المأمور به المكلف هو الحصة الواقعة في ذلك الشهر، في شهر رمضان خاصة لا كل حصة، وبموجب كون الشهر قيدا للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد، يعني وجوب الصوم تابع لوجود رمضان، وبموجب كونه قيدا للواجب، وبموجب كون شهر رمضان قيد للصوم نفسه، يكون الوجوب متعلقا بالقيد به، يعني يكون وجوب الصوم متعلقا بماذا؟ بالقيد بشهر رمضان، يعني يكون الصوم المطلوب هو حصة خاصة من الصوم، وهو الصوم المقيد بشهر رمضان، أي أن الأمر متعلق بذات الصوم وبتقيد الصوم بأن يكون في شهر رمضان. ثم بعد ذلك، بعد هذه المقدمة، يدخل المصنف في أحكام القيود. هنا ابتداء يشير إلى أنه مما مضى يتبين أن الواجبات تشتمل على ثلاث أنواع من القيود. النوع الأول قيود الوجوب، والنوع الثاني قيود الواجب، والنوع الثالث قيد مزدوج، قيد الوجوب والواجب. أما المسؤولية تجاه هذه القيود، ما هو الموقف منها؟ فإن مسؤولية المكلف تجاه هذه القيود تكون بموقفين، يعني قسم من القيود يلزم على المكلف أن يأتي بها ويحصلها، أي أن المكلف لو لم يحصل هذه القيود سيكون عاصيا للواجب ولا يستطيع أن يحقق الامتثال، من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن الطهارة بالنسبة إلى الصلاة من القيود التي يلزم على المكلف أن يحصلها. صحيح أن المطلوب من المكلف ليس الطهارة وإنما تقيد الصلاة بالطهارة، ولكن حتى يتحقق التقيد المطلوب ماذا؟ الحصة الخاصة، وهي صلاة زائدة للتقيد. التقيد شنو علته؟ علته الطهارة، فلا بد أن يأتي بالعلة حتى يحقق المعلول وهو التقيد. فإذا تحقق التقيد تتحقق الحصة الخاصة وهي تقيد الصلاة، صلاة زائدة للتقيد، فيعد ممتثلا لأن المأمور به هو الحصة الخاصة. وقسم آخر من القيود لا يكون المكلف موقف المكلف أزاءها، ما يكون مسؤول عنها غير مسؤول عن تحصيلها، أي أنه لو لم يأتي بها لا يتحقق أساسا الوجوب، لا يعتبر المكلف عاصيا، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج، فإن المكلف غير مسؤول عن توفير الاستطاعة، يعني أنه لم يكن هناك وجوب قبل تحقق الاستطاعة. المصنف هنا يقول أنه ما هو الفرق بين هذين النوعين، يطرح هذا السؤال، لماذا كان المكلف مسؤولا عن قيود الواجب فيما لم يكن مسؤولا عن قيود الوجوب، أو قل بعبارة أخرى ما هو الضابط الذي يجعل المكلف مسؤول عن قيد معين فيلزم على المكلف أن يحصله فيما لا يكون المكلف مسؤولا عن قيد آخر ولا يلزم على المكلف أن يحصل هذا القيد، ما هو الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك أنه دائما قيود الوجوب لا يجب أن يحصلها المكلف. لماذا لا يكون المكلف مسؤولا عن تحصيل قيود الوجوب؟ ما يكون مسؤول عن تحصيل الاستطاعة، ما يكون مسؤول عن تحصيل أي قيد من قيود الوجوب. ليش؟ لأنه أساسا قبل هذا القيد، قبل الاستطاعة، المكلف مخاطب بالوجوب لا ومخاطب بالوجوب. يعني الحج فعلي على المكلف أو ليس بفعلي؟ ليس بفعلي على المكلف. المكلف غير مخاطب بوجوب الحج قبل الاستطاعة. فإذا كان غير مخاطبا بوجوب الحج قبل الاستطاعة، المحركية من أين تأتي؟ من الذي يحرك المكلف للقيد، لتحصيل القيد؟ الذي يحرك هو الوجوب. وجوب أساسا ماكو. فإذا المكلف لا يكون مسؤولا أزاء مثل هذه المقدمة. أما إذا كان القيد قيدا لمتعلق الوجوب، أو قل كان القيد قيدا للواجب، فإن المكلف مسؤول عن ماذا؟ المكلف يكون مأمورا بحصة خاصة. المأمور به هو ماذا؟ هو حصة خاصة من الصوم، هو حصة خاصة من الصلاة. أي حصة؟ وهي الصلاة مع التقيد بالطهارة، وإلا ليس مأمور بالحصة الأخرى وهي الصلاة من دون التقيد بالطهارة، الصلاة المجردة من التقيد. حتى يمتثل لا بد أن يأتي بالحصة، الحصة التي يأتي بها وهي الصلاة تتحقق بدون التقيد. لو ما تتحقق، ما تتحقق، لا بد أن يأتي بالصلاة زائدا التقيد. التقيد شنو اللي حققه؟ الذي يوجد التقيد هو القيد، هو الطهارة. فإذا لا بد أن يأتي بالطهارة كي يحصل القيد، كي يحصل اقتران الصلاة بالطهارة، كي يحصل التقيد بالطهارة. لأن الذي يحقق التقيد هو القيد، هو علة التقيد. والمكلف مأمور بذات الطبيعة، بذات الصلاة زائدا التقيد. فإذا يكون المكلف مسؤولا عن مقدمات الواجب فيما لا يكون مسؤولا عن مقدمات الوجوب. وهذه المسؤولية هي مسؤولية عقلية عن هذه المقدمات. هنا قد يقال إذا كان القيد قيدا للوجوب والواجب، يعني إذا كان هذا القيد في نفس الوقت الذي يكون فيه قيدا للواجب هو قيد للوجوب أيضا، من قبيل ماذا؟ من قبيل ما تقدم، شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصوم كما أنه قيد للواجب. يعني أن الصوم المطلوب لابد أن يقع مقارنا لرمضان، لابد أن يتقيد بزمان رمضان. فهل يكون المكلف مسؤولا عن ذلك أو لا يكون المكلف مسؤولا عن ذلك؟ يعني هل يلزم على المكلف أن يحصل هذا القيد اللي هو قيد مزدوج، قيد للوجوب وقيد للواجب؟ وكما سنلاحظ أن قيود الوجوب والواجب تكون بنحوين، مرة تكون اختيارية ومرة تكون غير اختيارية. في مثالنا الذي ذكرناه شهر رمضان غير اختيار المكلف، لأنه يرتبط بهلال رمضان، وهذا يرتبط بحركة القمر الفلكية، ما له علاقة باختيار المكلف وقدرة المكلف. إذا كان القيد قيدا للوجوب والواجب لا يكون المكلف مسؤولا عن تحصيله. ليش ما يكون المكلف مسؤول عن تحصيله؟ لأنه قبل هذا القيد، قبل هلال رمضان، قبل زمان رمضان، أكو وجوب للصوم لو ماكو وجوب للصوم؟ ماكو وجوب للصوم. الصوم ليس فعليا في ذمة المكلف، فحينئذ المكلف لا يكون مسؤولا عن هكذا قيد، لأنه قبل الوجوب لا محركية للمكلف، الذي يحرك المكلف هو الوجوب، وقبل القيد لا وجوب. فإذا لا يكون المكلف مسؤولا عن مثل هذا القيد. وبذلك يتلخص أنه إذا كان القيد قيدا للوجوب فقط فلا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد هذا القيد كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. لماذا؟ لأنه قبل تحقق هذا القيد لا وجوب أصلا، فإذا لم يكن هناك وجوب المكلف إنما يحركه الوجوب، فلا يكون المكلف مسؤولا. وثانيا إذا كان القيد قيدا للواجب فقط كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فيكون المكلف مسؤولا عن إيجاد هذا القيد. لماذا؟ لأن المأمور به المكلف هو الحصة، والحصة تساوي ذات الطبيعة ذات الصلاة زائدا التقيد بالطهارة، والتقيد لا يحققه إلا القيد، لأن علة تحقق التقيد هو القيد، فيكون المكلف مسؤولا عن الإتيان بالقيد حتى يتحقق الامتثال. أما إذا كان القيد الصورة الثالثة، إذا كان القيد قيدا للوجوب وللواجب كما هو في شهر رمضان فإن المكلف غير مسؤول عن إيجاد مثل هذا القيد، ولكنه يكون مسؤولا عن إيجاد التقيد بهذا القيد عندما يكون القيد موجودا. يعني هو أساسا غير مسؤول عن إيجاد نفس شهر رمضان نفس القيد وغير مسؤول عنه، ولكن إذا وقع رمضان إذا وقع الشهر وهل الهلال يكون مسؤولا عن إيجاد الصوم، يعني إيجاد الواجب مقيدا بهذا القيد، يعني إيجاد ذات الصوم زائدا التقيد بكونه في شهر رمضان في نهار شهر رمضان. طب إذا أضفنا إلى هذه الأمور ما تقدمت